إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله لا تحصى في العالمين محامده سبحانه سبحانه بإحسانه وكرمه، مدت للراغبين موائده. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، جعل المسجد لأمته خير أساس، فأقام به خير أمة أخرجت للناس. صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه البيوت التي أذن الله وأمر أن ترفع، أي رفع أراد الله تبارك وتعالى أن ترفع المساجد في مرأى العين بناء وتشييدا، إبرازا لها وإعلاما، وأن ترفع في قرارة النفوس حرمة وكرامة ومنزلة ومكانة، وأن ترفع في المساكنة والمعايشة هيبة وقداسة. إن الله تعالى لا يريد بناء شكليا ظاهريا لا نتاج له ولا ثمار، وإنما يريد المساجد مدارس تربية ومعاهد إعداد. فهل نحن في رحاب إرادة الله ونطاق ما شاء أن تكون المساجد له؟ هل نحن مخلصون لهذه الرسالة، مؤدون لتلك الأمانة، أم نحن فيها مقصرون؟ ذلك أمر يجب أن نتدارسه وأن نعيه ونتفهمه. المساجد أخي المسلم هي قبلة العابد، هي محبوبة الراكع الساجد. المساجد اخي الصائم هي دار الضيافة الالهية، هي متنزل العطاءات السنية، هي ملتقى الصحبة الملائكية. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتذاكرونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في ملأ عنده. ربح عظيم، عطاء كبير، ولكن اين النفوس التواقة؟ اين القلوب المشتاقة؟ اين الطامعون في الربح الصحيح؟ اين العاملون له؟ اسئلة نثيرها وننشرها ليتعامل كل منا معها. اين هو من جوابها؟ اين سلوكه من تحقيق مرادها وماذا وراءها؟ فان كان خيرا فليثبت، وان كان غير ذلك فليتوب وليتوب وليرجع الى الله سبحانه وتعالى. المساجد اخي المسلم هي ابرز مشاهد الاسلام ومعالمه، هي معاهد التزود بخير زاد. والله تعالى قد قال في محكم الكتاب: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تعال معي أخي المسلم لنتأمل قيمة المساجد وأثرها في الحياة. تعال معي لنرى اثرها في مجرد رؤيتها، في مجرد ان تقع عين الانسان المسلم على مبنى مسجد، فضلا عن دخوله وعن معايشته. هذه المساجد يراها الطائع المستقيم فيزداد ثباتا وقوة، العاصي يراها إنابة وتوبة، المتعب المكدود يراها راحة، المجهد لاهث الأنفاس يراها واحة، الغني يراها ربح ماله، والفقير يراها صلاح حاله، العالم يراها ميدان عطائه، والجاهل يراها علاج دائه، الغريب يراها أنسه وداره، والحائر المضطرب يراها أمنه وقراره. تلك عبارات وجمل تحتها من المعاني ما يجب أن يستحضره كل مسلم. الغني إذا رأى المسجد وعلم أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، ألا يتاجر بماله؟ ألا يستثمر في هذا الميدان العظيم؟ الفقير الذي يعرف أن المساجد إنما يعتادها القلوب الرحيمة والنفوس العطوفة والأيدي السخية والأمة المتكافلة ألا يراها صلاح حاله؟ الموحش الغريب إذا رأى المسجد ألا يعلم أن هذا بيت الله وليس ملكا لأحد، وأنه لمصلحة المسلمين جميعا وهو أحدهم؟ ألا يرى المسجد أنسه وداره؟ كلمات تحتاج إلى شرح، ولكننا نكتفي بذكائكم وفطنتكم. فالمسلم إذ يستمع لا بد وأن يتأمل فيما يسمعه. هذه في رؤية المساجد، أما في سماع أذانها، هذا الأذان الذي يحاول الكثيرون كتم أنفاسه وخنق أصواته، يريدون أن يحجزوه حتى لا يجلجل في الميادين والشوارع، يريدون أن يحبسوه حتى لا ينطلق عبقا في رحاب المجتمع. سماع الآذان كم رد عن مصيبة، كم منع من ارتكاب جريمة، كم من أناس يقدمون على جرائم ومصائب فيسمعون كلمة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فترتعد نفوسهم. كثير منهم يرتد عن هذه الجريمة، وكم من إنسان يطغى ويظلم غيره فيسمع الأذان، وربما دفعه الأذان إلى التراجع عن ظلمه وغيه. المساجد كلها خير في مشاهدتها، في سماع ندائها، في دخولها، في الجلوس فيها. يكفي ان الله تعالى يقول عن زوار المساجد انهم ضيوفي وانهم زواري، وحق على المزور ان يكرم زائره. وانا استحلف نفسي واستحلف كل مسلم، هل انت خارج المسجد كما انت داخل المسجد؟ لا شك انك داخل المسجد في راحة نفسية ومتعة قلبية بقدر ما تستحضر في نفسك من رفع المساجد. رفع المساجد في النفس، رفع المساجد في القلب، وانك في بيت الله ومتجه الى قبلة الله ومع اخوانك المؤمنين، مع الصفوف المتراصة، مع التوحيد والذكر، مع الصلاة والقرآن، مع الركوع والسجود، مع الاستعداد او مع تهيئة النفس لصلاح الدنيا وفلاح الآخرة. المساجد مؤسسات، وهي اشرف المؤسسات انتاجا. اذا قارنا انتاج المسجد وانتاج اي مصنع او اي مزرعة او اي متجر، وجدنا المقارنة او وجدنا البون شاسعة والفرق كبيرة. كل هذه المصانع تنتج ماديات مستهلكة او تنتج ماديات تسرق وتنهب، تؤخذ وتختلس، او تنتج ماديات فيها الغش وفيها السموم، فيها تدمير المجتمع، او تنتج ماديات فيها الغش والتغالي في الاسعار. اما المساجد فهي التي تصلح انتاج هذه المؤسسات. المساجد هي صلاح، هي علاج، هي نظافة، هي طهارة كل مؤسسة. لماذا؟ لأن المؤسسة إنما تنتج برجالها، تنتج بالعاملين فيها، ومن هم الرجال؟ اصحاب الضمائر الحية، اصحاب النفوس التقية، اصحاب الايدي الامينة، اصحاب الاعين العفيفة، اصحاب السواعد البناءة، اصحاب الحلال الذين يبغضون الحرام. انهم متخرجوا المساجد، انهم عباد الله. اين يصنعون؟ اين يعدون؟ من اين يتخرجون؟ يتخرجون من بيوت الله. فاذا ما تعلق المسلم بمسجد الله وتربى في بيت الله وخضع لله الذي خلقه ورزقه، كان في كل الميادين عاملا صالحا منتجا بناء نافعا لنفسه ولمجتمعه، ليس انانيا وليس محبا لذاته فقط، وليس بخيلا ولا لصا ولا نهابا ولا مختلسا ولا غشا. وهكذا ايها الاخوة، المساجد التي رأيناها في رمضان، رأيناها فرحة تعمر القلوب، تشرح الصدور، أنوارها تتلألأ، الوجوه فيها نيرة، الجموع فيها حاشدة، القرآن فيها يتردد، الذكر فيها يتناغم، الصدقات فيها كثيرة، التكافل فيها محقق. هل المساجد لا توجد إلا في رمضان؟ هل المساجد غير موجودة طول العام؟ ما لنا هجرناها؟ ما لنا أهملناها؟ أي شيء شغلنا عنها؟ المساجد في غير رمضان في صلاة الظهر لا تجد إلا عشرة أفراد، في صلاة العصر كذلك، في المغرب والعشاء تزيد قليلا. أين الباقون؟ أين الجموع التي تملأ المسجد في رمضان؟ أين هم في غير رمضان؟ ألا يصلون؟ يقول يصلي في بيته. تكلمنا عن الصلاة في البيوت وتكلمنا عن الصلاة في المسجد. ألا تغار على بيت الله ان يكون خرابا؟ الا تغضب؟ الا تحب ان تستظل بظل الله يوم لا ظل الا ظله؟ في حديث نبوي شريف صحيح، سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، ومنهم من هؤلاء السبعة ورجل تعلق قلبه بالمساجد. ألا تحب أن يبنى لك بيت في الجنة؟ ألا تحب أن يشهد لك بالإيمان؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ألا تحب أن تكون ممن قال الله فيهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين؟ والعمارة مادية ومعنوية. أخي المسلم، أخي الصائم، العيد بإذن الله قادم، وهو يوم جائزتكم، وهكذا جاء رمضان، وهكذا نودع رمضان. ما كدنا نستقبله حتى وجدنا أنفسنا نودعه، وكما ودعناه شهرا سنودع الأعوام والعمر كله، ونلقى الله تبارك وتعالى. فهل من صحوة؟ هل من توبة وأوبة؟ هل من استعداد ينتشل به الانسان نفسه من مخالب الدنيا، من سلطان زخرفها، من شياطين تسلطها. هل من عدل حتى بين الدنيا والآخرة؟ لا نقول فضل الآخرة على الدنيا مع أن ذلك واجب، ولكن ألا نعدل بينهما فنعطي الآخرة كما نعطي الدنيا؟ وكل إنسان منا على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل إنسان منا يعرف ذاته ويعرف داخليته وأين يستريح. وأكرر، يجب علينا أن نغار على بيوت الله، يجب علينا أن لا نتركها خربة خاوية من الصلاة والذكر والعلم. إنها بيوت النجاح والفلاح والإعداد والصلاح، ووالله إنها لن تضيع عليك شيئا، وسيبارك الله لك في وقتك وصحتك ومالك وكل أعمالك ما دمت من المعمرين لبيت الله تبارك وتعالى. أخي المؤمن، نرجو ونأمل أن نكون في غير رمضان كما كنا في رمضان أو قريبا مما كنا في رمضان على الأقل، وأن نستديم هذه العمارة. واعلموا أيها الإخوة، بل أنتم تعلمون أن أحزاب الباطل قد تحالفت وتجمعت، وأن ذئاب الضلال قد توافقت مع نفسها ووحدت وجهتها ضدكم. فهل يقف أمام هذه الجحافل وذلك الباطل المتعصب المتجمع، هل نستطيع أن نواجهه ونحن مشتتون؟ هل نستطيع رده ونحن متفرقون؟ لا، والله لا يرد إلا بجمع إسلامي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اثبتوا إذا واجهتم تقرؤون وتسمعون ما يفتت الأكباد ويدمع العيون، تسمعون المآسي والمخازي، ونحن لا نملك إلا الكلمات والدعوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا بد من وحدة الهدف وتوحيد الصف وجمع الكلمة وجمعها. لا يوجد كما ينبغي ولا يتحقق كما يجب إلا من منطلق الإيمان بالله. ولقد كانت جيوش الإسلام تتحرك وتنفر من بيت الله، فتأتي وقد عقد النصر على ألويتها، وعلت كلمة الله على كلمة الباطل. لا بد من تجديد الإيمان وتوثيق عرى اليقين، لأن الإنسان لا يضحي بنفسه إلا بثمن أغلى منها، والذي أغلى من النفس هو الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن الذي يملك الجنة؟ إنه الله، الله الذي يملك الجنة. فاعمروا بيوت الله، ووثقوا الإيمان بالله، والمساجد هي التي تجمع، وهي التي توحد، وهي التي تربط. لا بد أن ننطلق من منطلقاتها، ونعمرها عمارة إسلامية لتعمر مؤسساتنا ويعز اقتصادنا ويقوى انتاجنا بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، كلكم في لهف وفرحة لتلقي جائزتكم الأولى. للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم يلقى ربه. عيد الفطر له أخ ثان هو عيد الأضحى، وقد تكلمنا كثيرا عن كلمة عيد، وقلنا إنه ينبغي ألا تبتذل هذه الكلمة، ألا تبتذل، لنبقي على بهائها وجمالها ورونقها وفرحتها بألا نطلقها إلا على أعياد حق، أعياد صادقة، عيد ميلاد وعيد زواج وعيد زفاف وعيد نيل وعيد ايه وعيد ايه وعيد شم النسيم وعيد ما عيد الفطر فرحة، فرحة فرحة بباب الريان، فرحة بكلوا واشربوا هنيئا بما اسلفت في الايام الخالية، فرحة بمغفرة الذنوب، فرحة بتطهير النفوس، فرحة بتحرير الارادة، فرحة بغرس الامانة، فرحة برضا الله تبارك عنا. يقول كل عمل ابن ادم له الا الصيام فهو لي وانا اجزي به. فرحة، فرحة صحيحة، فرحة عيد الاضحى بتمام الاركان، باداء الحج، بحجة الوداع، بتذكر التاريخ، بالعطاء الالهي الكبير، امور كبيرة. هذه هي الاعياد. الاشياء الاخرى نسميها يوم كذا يوم كذا يوم كذا، ولكن ليس لنا قوة في تغيير هذه الاسماء. فيا اخي المؤمن، افرق وفرق، فرق بين اعياد فردية او اسرية او اجتماعية او قومية او وطنية، وبين اعياد دينية. اعياد الدينية شيء، والاعياد الاخرى شيء. اعطي للاعياد الدينية حقها، واعلموا ان فرحتنا في يوم العيد مبدؤة بالصلاة، وصلاة العيد شرعت بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله تعالى فصل لربك وانحر، والسنة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، وكلهم كان يصليها قبل الخطبة. هذا الحديث جاء في البخاري وجاء في مسلم، واجمعت الأمة على مشروعية صلاة العيد، وهي في المصلى أفضل منها في المسجد، ما لم يمنع من المصلى مانع. أمطرت السماء ذات عام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم في المسجد، مع أن الإمام الشافعي يفضل المساجد لشرفها وحرمتها إذا كانت تسع المصلين. صلاة العيد يسن لها أن يخرج لها الكبار والصغار والرجال والنساء. أم عطية تقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن ليوم الفطر ويوم الأضحى العواتق وذوات الخدور. العواتق يعني النساء الكبار، وذوات الخدور ولأنه الحكاية كلها واحد الوقت، ذوات الخدور الأبكار، المخدرات، المغيبات، المصدورات. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن صلاة المسلمين ودعاءهم. قلت يا رسول الله إحدانا لا تجد لها جلبابا تخرج به، تخرج به. قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. حديث متفق عليه، جاء في البخاري وجاء في مسلم. صلاة العيد ركعتان، وهي عقب طلوع الشمس بقليل حتى ترتفع الشمس. في كل ركعة تقرأ الفاتحة وسورة، والأفضل سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وأما عدد التكبيرات فالرأي الراجح أنها أولا التكبيرات بعد القراءة. هناك رأي يقول 7 في الأولى و5 في الثانية، والسبعة الأولى منها تكبيرة الإحرام، يعني 6 بعد تكبيرة الإحرام و5 غير تكبيرة الرفع. ورأي يقول 7 غير الإحرام و7 غير الرفع، ورأي يقول 3 و3. ولكننا يعني أخذنا بالرأي الأظهر والأقوى والأكثر تكبيرة، وقلنا 7 قبل بعد القراءة و5 في الثانية، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الفطر والأضحى 12 تكبيرة، 7 و5. نأخذ بهذا الحديث والكل صحيح، وترفع يديك مع كل تكبيرة. ويسن التبكير للمجيء لصلاة العيد، والتكبير في الشوارع والطرقات والمنازل من ليلة العيد، والتكبير في يوم الفطر آكد وأقوى منه في عيد الأضحى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في أسان الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير في يوم الفطر مطلق، والتكبير في عيد الأضحى مطلق ومقيد. مطلق يعني غير مقيد بوقت، ولكنه ما بين غروب الشمس في آخر يوم من رمضان إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد انتهى التكبير في يوم الفطر. أما عيد الأضحى فالتكبير فيه في كل وقت، من ظهر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، هذا تكبير مطلق وتكبير مقيد عقب الصلوات المكتوبة. ولكن في عيد الفطر ليس فيه تكبير عقب الصلوات المكتوبة، ويستحب إظهار التكبير. ولكننا نستحي أن نكبر في الشوارع، نستحي، ولكن نغني ماشي، نمسك مسجل فيه أغاني ما مش بطال، ولكن نكبر هذه مش كويس. نكبر إبرازا لشعائر الإسلام وتذكيرا للغير. ربما واحد يكون ناسي يسمع يتذكر، واحد يكون غافل، واحد يكون كسول يرى الجماعات متوافدة إلى بيوت الله وإلى المصلى مكبرة مهللة، ربما يتحرج، ربما يتأثم ويخاف الله، ربما يتذكر فيتحرك، فيكون في ذلك دعوة وإشاعة للخير وتعليم للأولاد، تعليم للأولاد إن اليوم ده يوم عيد وهي عيد المسلمين، ومظهره غير مظاهر الأعياد الأخرى، ليس فيه عبث، ليس فيه إطلاق غير مقيد الحريات، ليس فيه اختلاط آثم، ليس فيه تعاطي محرمات، لأنه يبدأ بالصلاة والركوع والسجود لله، ثم يسنى بصلة الأرحام، زيارة الفقراء. وقبل صلاة العيد نكون بإذن الله قد أخرجنا زكاة الفطر، وقد شرحناها شرحا كاملا. ومن أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كانت زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. وصلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، وبعد الصلاة في خطبتين، وصلاة العيد إذا فاتتك صلاة العيد، وأرجو أن لا تفوت أحدا، عليك أن تقضيها ركعتين عاديتين أو ركعتين بالتكبير. وحتى لو فاتت صلاة العيد جماعة ممكن أن يصلوها جماعة وبالتكبير كصلاة الإمام مع المسلمين، وممكن أن يؤدوها ركعتين بدون تكبير، ووقتها ينتهي بزوال الشمس، يعني ينتهي بدخول وقت الظهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الإسلام العجيب، رغب في تأخير صلاة الفطر وتقديم صلاة الأضحى. كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة عيد الفطر وعجل صلاة عيد الأضحى. ليه؟ لأن لكل عيد وظيفة. وظيفة عيد الفطر إخراج الزكاة، وفي تأخير الصلاة توزيع للفرصة لمن لم يخرج زكاته. يوم الأضحى وظيفتها الأضحية، فنعجل الأضحى ليسارع الناس بذبح الأضاحي فينفعون أنفسهم وينفعون الفقراء. الإسلام يجعل لك ثواب في أشياء لا تكلفك شيئا. أخر دي لك ثواب، عجل دي لك ثواب، اتجه للقبلة لك ثواب، وانت عاملها. ولكن الله كريم يحب أن ينفعك، يحب أن يعطيك. ومن سنة العيد أيها الأخوة المسلمون الاغتسال، تقريب الأظافر، التطيب، لبس الجديد، إعلان الفرحة، التزاور، وهكذا ينبغي أن نقدس ونحترم شعائرنا وأن نرفعها كما رفعت المساجد. نرفع عطاءات المساجد، نرفع أعيادنا على كل الأعياد. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إننا إذ نودع هذا الشهر الحبيب الذي كان لنا بمثابة معسكر إعداد، إن صحت هذه التسمية، وبمدرسة تلقينا فيها كثيرا من المناهج المكثفة والعطاءات المركزة، وإن من الوفاء لرمضان ألا ننسى أمانته، وألا نهجر دروسه وتربيته وعطاءه، بل علينا أن نأخذ ذلك زادا إلى بقية العام، نسير على ضوئه ونهتدي بهديه، ولكي تدوم علينا هذه الإشراقة وتلك الوضاءة، ولكي يرضى الله عنا ويصلح حالنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا وعالج أمراض نفوسنا. اللهم اجمع شتاتنا وقو صفنا وأعل كلمتنا وأعز رايتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عرفنا بابك، اللهم عرفنا بابك وألزمنا رحابك، وحبب إلينا كتابك، وأسبغ علينا رضاك، وتقبل صيامنا، وارفع بفضلك قيامنا، واشف أمراضنا، وسدد ديوننا، واهد ضلالنا، وآتنا من لدنك رحمة تجمع بها الشمل، وتوحد بها الكلمة، وتداوي بها النفوس. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توحد أمة الإسلام. اللهم وحد أمة الإسلام، اللهم وحدهم على كتابك وعلى سنة نبيك. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ارفعنا إليك رفعا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واصفح عنا بعفوك وكرمك، إنك أنت أكرم الأكرمين. ارزقنا يا رب قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. ونسألك أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله بقلوبكم. أقم الصلاة.